بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا مشهور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللوح. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. قال الشافعي رحمه الله: باب ما جاء في اللوح. اعلم أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر مع مباشرة الأسباب. فإذا فعل العبد ما أمر به شرعا من الأسباب ولم يأتي الأمر على مراده أو على ما يظنه، فالواجب عليه الإسلام للقضاء والقدر رضا بالله ربا، فإن هذا من جنس المصائب. والعبد مأمور عند المصائب بالصبر والاسترجاع والتوبة. وقوله: لو لا يجدي عليه إلا الحزن والتحسر مع ما يخالط توحيده من نوع المعاندة للقدر الذي لا يكاد يسلم منها من وقع منه هذا إلا ما شاء الله، فهذا وجه إراده هذا الباب في التوحيد.
نعم، يعني ما مناسبة وضع هذا الباب وهو باب ما جاء في اللو؟ في اللو أي في قول لو، في قول لو عند حصول الشيء، حصلت مصيبة أو حصل أمر فقال: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. فإن لو لها استعمالات عديدة، والمراد هنا لو الدالة على التحسر المنافية للاستسلام. دل على التحصر المنافي للاستسلام، دل على التحصر. لو أني ما رحت اليوم ما كان حصل هذه المصيبة. لو أني ما ركبت مع هذا السائق ما حصلت هذه الحادثة. لو أني كذا وكذا، مما يدل على التحصر على فوات ما مضى، على فوات هذا الأمر، أو على الوقوع في شيء يتحصر منه. فهذا ينافي الاستسلام من القدر، لأنه لو علم أن الأمور بقدر الله وأنه لا بد أن يذهب ولا بد يحصل كذا ولا بد يركب مع كذا ولا بد يخسر هذا المبلغ ولا بد تقطع الرجل ولا بد تصاب اليد، لازم، ما يقول لو أني كذا لكان كذا وكذا، الدال على التحصر. فإن الواجب الاستسلام للقدر، وأن الإنسان يعدل إلى القول الحسن فيقول: قدر الله وما شاء فعل، بدلا من أن يقول: لو كذا لكان كذا وكذا، وإنما يقول: قدر الله وما شاء فعل. فدل الشارع على القول الحسن، القول الدال على كمال التوحيد، وأن الإنسان يأخذ بالأسباب ثم ما يأتيه بعد ذلك فإنه من قدر الله سبحانه وتعالى، وقد يقدر الله عز وجل عليك كذا وهو من الخير لك ولكنك لا تعلم. فمناسبة هذا الباب بكتاب التوحيد أن كلمة لو تنافي الاستسلام للقضاء والقدر، والواجب الإيمان بالقضاء والقدر والاستسلام لما قدره الله سبحانه وتعالى، وألا يعترض الإنسان وألا يتسخط الإنسان على هذا القدر، وإنما ينبغي أن يستسلم له. فلو كان لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذا منافي للتوحيد أي لكماله في باب القضاء والقدر. والتوحيد أن أقول قدر الله وما شاء فعل. يبقى أنت بتدرس قولين، قول دل عليه الشارع وهو قول قدر الله وما شاء فعل، وقول نهى عنه الشارع وهو لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، الدل على التحصر. وإلا فلولا استعمالات عديدة قد تكون جائزة، مثل لو قلت لك لو جئتني لأكرمتك، هذه لا إشكال فيها لأنها ليست دالة على التحصر. لو جئتني لأكرمتك، أما ما كان عن التحصر فهذا يمنع لأنه ينافي الاستسلام للقضاء والقدر. وبعدين لو ما تأتي بشيء وإنما يتفتح عمل الشيطان، أنت خلاص اللي أصيبت به أصيبت، اجلس قول لو طول النهار 100 مرة هذا ما ينفعك، اللي حصل حصل. وهذا يفتح عمل الشيطان ويفتح على القلب باب التسخط. احسم المادة، احسم هذه المادة، قل قدر الله وما شاء فعل، ولو وقع وقع قل قدر الله وما شاء فعل. وأنت بعد ذلك إن كنت قد قصرت في شيء فخذ حذرك بعد ذلك، إبا لا تركب مع هذا السائق، إبا لا تمشي في هذا الطريق، افعل كذا وكذا، أنت حر بعد ذلك، خذ التدابير، لكن لا تجلس تبكي على ما وقع فإن هذا لا ينفعك شيئا. نعم. مثل لو نزلت المصيبة بك فلطمت خدا وشققت جيبا ودعوت بدعوة الجاهلية وقلت كذا وكذا، هذا ما ينفعك، خلاص الذي مات مات. ولكن أنت قل إنا لله وإنا إليه راجعون، فنجد أن الشارع يعطينا البدائل المشروعة عند كل حدث، عند كل حدث. فإذا نزلت بي المصيبة قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا حصل شيء أقول قدر الله وما شاء فعل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. قال الشارع: قال ابن كثير رحمه الله فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: حدثنا يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا ذقنه في صدره، فوالله إني لأسمع قول معتر عن القشير ما أسمعه إلا كالحل لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فحفظت منه. وفي ذلك أنزل الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتر، رواه ابن أبي حاتم. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكمه حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه. قال: قلت: فتبين وجه إراد المصنف الآية على الترجمة، لأن قول لو من الأمور المقدرة من كلام المنافقين، ولهذا رد الله عليهم ذلك بأن هذا قدر، فمن كتب عليه شيء فلا بد أن يناله، فماذا يغني عنكم قول لو وليس إلا الحسرة والندامة. فالواجب عليكم في هذه الحالة الإيمان بالله والتعزي بقدره مع ما ترجون من حسن ثوابه، وفي ذلك علم الفلاح لكم في الدنيا والآخرة، بل يصل الأمر إلى أن تنقلب المخاوف أمانة والأحزان سرورا وفرحا، كما قال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر.
الله أكبر. فالواجب في هذه الحالة التعزي بقدره، فأقول قدر الله ما شاء فعل مع رجاء الثواب، أعلم أن هذه المصيبة لو أنا فوضت أمري إلى الله لنلت بذلك الثواب الحسن الذي يفوق أضعاف أضعاف ما فاتني من أمر الدنيا. فإن حصل لي حدث من هذا فقلت قدر الله ما شاء فعل، استسلامي للقدر. في هذا، استسلامي لله عز وجل في هذا، وتفويض أمر إليه وقول قضى الله بما فعل، هذا توحيد. ما يأتيني بقى من أجر على هذا التوحيد أعظم مما فتن، إن كسرت سيارة، إن مات الدابة، قولي هذا أعظم بكثير في الأجر مما هو عليه هذه الدابة. وثانيا بأن الذي حصل حصل، فلو قلت هذا القول لا الدابة تعود ولا الأجر يحصل. أما لو قلت هذا التوحيد فإن الأمر إيه؟ بخلاف هذا، فما أتيني من أجر على هذا الحمد لله سوف يفوق أضعاف ما فاتني من هذا الأمر. مثل ما قالوا، مثل ما قال هؤلاء يوم أحد، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، لو كان لنا من أمر شيء ما قتلناها هنا، يعني لو إحنا لنا من أمر، لو أمر عائد إلينا ما خرجنا ولا قتلنا ها هنا. فالله عز وجل رد عليه قائلا، يقولون لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى إيه؟ إلى مضاجعهم. هذا حاصل، أنتم مقتولون، فما ينبغي أن تقولوا هذا؟ يرحمك الله. ولهذا قال هنا كلاما جميلا، يقول فالواجب عليكم في هذه الحالة الإيمان بالله والتعزي بقدره مع ما ترجون من حسن ثوابه، وفي ذلك عين الفلاح لكم في الدنيا والآخرة. هذا عين الفلاح، أن تفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، بل يصل الأمر إلى أن تنقلب المخاوف أمانا والأحزان سرورا وفرحا. قال سبحانه ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يبقى علاوة على الأجر الذي سأتيك من قدر الله ما شاء فعل أو إن لا وإن لا يرجعون، علاوة على هذا الأجر إيه؟ علاوة على هذا، هذه الكلمات تقع بردا وسلاما على القلب، فيتحول الخوف أمنا ويتحول الحزن إيه؟ سرورا، لأن الإنسان فوض أمره إلى الله، فأخلف الله سبحانه إيمانا يجد حلاوته في قلب مباشرة. هذه أول حاجة، أول حاجة إنك أنت لما تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى كأنك تستعينه عز وجل أن يرزقك الصبر والسلوان، فتتبدل هذه الأحزان إلى أفراح، وتتبدل هذه المخاوف إلى أمان، ويتبدل التسخط إلى رضا واستسلام، فيحصل بهذا. إذن إذا قلت قدر الله بشفاعة حصل لك أمران، الأمر الأول حصول الأجر العظيم على التوحيد الذي يفوق، بل لا مقارنة بين ما تخسره من سيارة ولا من دابة وبين كمال الأجر هنا في التوحيد. الأمر الثاني إنه الجزاء من جنس العمل، فلما كان من عادتي من أصيب في شيء من هذا إذا لم يفوض أمره إلى الله أنه يصاب بالحزن ويصاب بالنكد ويصاب بضيق الصدر، لما كان من لم يلجأ إلى الله يصاب هذا، كان من لجأ إلى الله أبدله سرورا أكان حزنه، وأبدله أمنا أكان خوفه، فإنه لجأ إلى الله وعظم الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وليس أشرح للصدر من توحيد الله سبحانه وتعالى، وليس أقر للعين من توحيد الله سبحانه وتعالى، فعليه مدار ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة أخواني مش كلمة سهلة، من واحد حال مصيبة والقدر الله مش فعل، دي ليس كلمة سهلة، دي منهج، هذه منهج، هذا توحيد، هذا استسلام، هذا انقياد. ولهذا كانت كلمة سهلة، كانت كلمة سهلة لكن عاقبتها عقيبة عظيمة. ولهذا قال سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى يحصل لهم كم صلوات، والصلاة هي ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، ورحمة وهداية، ما يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم، يعني مثل هذه العبارات، قدر الله بشفاعة، إن الله وإن إليه راجعون، ما شاء الله وحده، هذه الكلمات ليست سهلة. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله الذين قالوا لأولئهم وقالوا لو أضعونا ما قتلوا الشاهد أو جدير عن السدي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في 1000 رجل وقد وعدهم الفتح إن صبروا فلما خرجوا رجع عبد الله بن أبي في 300 فتبعهم أبو جابر السلمي يدعوه فلما غلبوه وقالوا له ما نعلم قتالا ولئن أطعتنا لترجعن معنا فأنزل الله الذين قالوا لأخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية
اي نعم يعني لما خرجوا 1000 رجل بجملة من خرج وبعدين في الطريق رجع 300 منافق والمنافقون هكذا خطرون في هذا يعني يخرجون ثم في وسط الطريق يرجعون من اجل احداث البلبلة في صفوف المسلمين فرجع 300 فلما حصل القتل وكذا قال لو اطاعونا ما قتلوا ما قلنا لكم لو أطاعونا إيه ما قتلوا هذا الذي لا في العير ولا في النفير هذا الصنف الذي يؤثر على الجماعة المسلمة كما قال سبحانه وتعالى عنهم لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين دول لو قعدوا من أولها ما تزعلش لا تحزن على هؤلاء ليه لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم هؤلاء ما يزدهم إلا إيه خبالة ده العدو عدده كتير ده يعملوا فينا وسووا فينا ده دول بيقولوا كذا ده أخذ بالك يبقى هؤلاء يبثون المخاوف بين الناس ولهذا الله ثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين نعم
وعبد
بن جريج
هو عبد الله بن أبي الذين قالوا لإخوانهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد رواه ابن جريج وابن أبي حاتم
ابن جرير
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم بعد هذا إخوانهم المسلمون المجاهدون وسموا إخوانهم لموافقتهم في الظاهر وقيل إخوانهم في النسب لا في الدين
نعم الموافقون ليسوا إخوانا المؤمنين في الدين لا ليس إخوانا هؤلاء كفار المنافقون كفار لأنهم أضمروا الكفر وأظهروا الإيمان ولكن قيل إخوان باعتبار إما باعتبار النسب وإما باعتبار الظاهر لما كانوا معهم في الظاهر نعم
وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا قالوا ابن كثير لو سمعوا مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل قال الله تعالى قل فادروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين اي ان كان القعود يلزم به الشخص من القتل والموت فينبغي انكم لا تموتون والموت لا بد ات اليكم ولو كنتم في بروج مشيده فدفعوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين قال مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي قال الشارب قلت وكان أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بعد الخروج فلما قدر الله الأمر قال ذلك تصويبا لرأيه ورفعا لشأنه
يعني أنا مش قلت لك مش ذاك يا رسول الله مش قلت لكم يا جماعة مش قلت لكم عدوا أحسن بس أنتوا طالعين من الصنف هذا صنف خبيث هذا صنف خبيث ليه ما فات المسلمين شيء ولا يندم المسلمون على هذا أما من قتل فغاية ما هنالك أنه ترك الحياة عند الناس وانتقل الحياة عند الله فهو شهيد وإن مرتبة الشهادة مرتبة كان يسألها الصحابة الله عز وجل ما يندمون يندم على الشهادة كيف هو يطلبه أصلا ليلا نهارا أي ندم ندم على إيه ندم على الجبن الذي عندك ابن أبي ندم على التخاذل الذي عندك عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الفرحان دلوقتي ما قلت لكم واستعفي نفسك ورحم بس ما قلت لكم نعود هنا وخلاص وكذا وكأنه يعني يتعالى ويصوب رأيه لما كان قد أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج وإنما أراد الله سبحانه وتعالى المسلمين خيرا عظيما في هذا ومن قتل فإلى الجنة إن شاء الله وأبلى المؤمنون بلاء حسنا وإنك يا ابن أبي مت في المعركة أو مت على سريرك فأنت ميت قل فضروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وفرق بين من يموت كما يموت الحمار من أمثالك الذين ما وقر الإيمان في قلوبهم فإنما أنت جيفة، جيفة إن تكلمت وجيفة إن أنت مت. وبين من خرج يطلب ثواب الله عز وجل ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، هذا ما إن يقتل إلا وينتقل للحياة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا هو نال الشهادة أشرف الأوسمة، والأمر الثاني انتقل الحياة عند الله سبحانه وتعالى ولا نامت أعين الجبناء. تلومهم عليه، هم خسروا الحاجة، هو الله سخط عليهم، هو الله أخرجهم من الجنة عشان تعاتبهم، لو كنت لو كنت لو كنت إيه. إن القتل غنيمة، ولهذا قال سبحانه تنظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، ده القتل والشهادة إحدى الحسنيين. قتلنا تلك حسنة، ظفرنا وانتصرنا تلك حسنة أخرى. يعني هؤلاء على كل جهة إيه؟ نعم أنت تلومنا إيه؟ إنما تلومنا إن عصينا الله، تلومنا إن خذلنا رسول الله من أمثالك. لكن هؤلاء يريدون عرضا من الدنيا وينظرون منظور الدنيا، لو كنتم عندنا ما حصل لكم هذا الذي إيه؟ هذا الذي حصل، هذا سيحصل سيحصل. زي واحد يطلع يصلي الفجر انكسرت رجله، اتعطرت حاجة انكسرت رجله، فاللي نام بقى طول الليل زي الجيفة يصبح الصبح، طب وانت يا ابني لم وديك، طب وانت لا كنت تصلي بيتك، قال انت توعظ ولا ايه؟ انت توعظ، توعظ يا نائم، توعظ. قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله، وأنه ما يأتيه إن شاء الله من أجر على هذا أعظم بكثير من تخاذلك أنت ونومك في البيت. إنما أنت تتخلف عن الصلاة تخلف المنافقين عن الصلاة، كما قال ابن مسعود وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. امرأة لا تحجب، تحجبت حجاب شرعي، بدل ما تتجوز عند 20 سنة بدل لها 27 سنة، تيجي بقى المتبرجة ده في سلطين، وانت ايه اللي جبرك على كده؟ طب انا ما قلت لك بلاش البتاع ده اللي انت متغمغيمه بيه ده، وبيبقى لهم كلمات سبحان الله كلمات خاصه، ما تقولش مثلا بلاش الحجاب ده، لا البتاع اللي انت متغمغيمه بيه ده، لا انت استاذ ما اطلعي وكذا، ما انا قلت لك شوف انا الحمد لله عندي عيال اهوت، عندي بؤلص وعندي مش عارف ايه وعندي مين وعندي كذا، ما قلت لك كان سنه بس 20 سنه، ايه اللي جبرك على الهم ده ومغمغيمه نفسك وبتاع وكذا وكذا وكذا؟ الا انت تعظ من؟ انت تعظ امرأة استقامت على امر الله؟ قالت سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا اعظم من 100 زوج، سمعنا واطعنا وامتثال امر الله عز وجل اعظم من 100 زوج. فلهذا هنا بعض الناس بقى يلوم ايه، ما قلنا لكم ما يلقوكم بس كده. لا، اهل الايمان ما يندمون، اهل الايمان يندمون ان تخلفوا عن الامر، انما ما يندمون ولو جاء القتل طالما امتثلوا ليه. وأولى بالندامة أنتم لأنكم تخلفتم عن مواقع القتال، عن مواقع نصرة الدين، عن مواقع نصرة السنة، أنتم تندموا، ليس أهل السنة. أهل السنة يعني آه نعم أنا أقول مثلا الحق، خلاص رحت السجن الحمد لله جنات ما في صدر، أنا رحت صلي الفجر الحمد لله وأجبت نداء ربي، انكسرت رجلي قضى الله ما شاء فعل، كان يمكن الله عز وجل يقدر لي ما هو أعظم من ذلك، ولكن الله خفف عني هذا الحمد لله، ما يأتيني من أجر أعظم بكثير. نعم أنا رحت بسيارتي درس معين وانكسرت الثلاثة السيارة، أعمل إيه يعني؟ الحمد لله ما يأتيني من خير أعظم من هذا كله. ما تلومني، لا تلومني إلا إذا عصيت ربي، ما تلومني على موافقة الأمر واجتناب النهي، إنما لوم نفسك أنت، فلست أنت الفائز، أنت الخسران، ولكن الله فتنك، لكن الله فتنك، سلمت لك رجلك وأنت نائم، فتنك الله بهذا. أما تعلم قال سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ فالله جعل الصحابة لما قتلوا يوم أحد فتنة لمن تخلف ولم يقتل، فصاروا فتنة له، هم ظنوا أنهم على الصواب في ذلك. فهذه قاعدة، إياك لا توجه سيف اللوم إلى من وافق الأمر. ما تتجوزش خالص واخد بالك، تفضل متغمغمة زي ما انت بتقول طول عمرها مش موافقة الأمر، مش الله أمرها بالحجاب، تندم ازاي وهي تعيش كل لحظة في عبودية؟ تندم ازاي؟ كيف؟ فلهذا قال ابن أبي هنا تصويبا لرأيه ورفع لشأنه، فرد الله عليه وعلى أمثاله. الله بيغار على عباد المؤمنين، الله يغار على عباد المؤمنين، فقال قل فضرأوا عن أنفسكم الموت. يعني أنتم الآن سلمتم من الموت فعود، طيب اضرأوا عن أنفسكم الموت فلا تموتون أبدا. ستموتون، من مات في أحد فهو شهيد، إنما من مات متقاذلا عن نصرة رسول الله هذا المنافق، فهم يموتون صادقين وأنتم تموتون منافقين، فما الفرق بين الميتتين؟ فلا تقدرون على ذلك. فعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره، أن يستوي، أن يستوي الذي في وسط الصفوف والذي في البروج المشيدة في القتل والموت، بل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فلا ينجي حذر عن قدر، وفي ضمن ذلك قول لو ونحوه في مثل هذا المقام، لأن ذلك لا يجدي شيئا إذ المقدر قد وقع، فلا سبيل إلى دفعه أبدا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نعم.
قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وذكر الحديث، قال الشارع قوله في الصحيح أي صحيح مسلم، قوله احرص على ما ينفعه إلى آخره. ولهذا الحديث اختصره المصنف رحمه الله ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير احرص على ما ينفعه إلى آخره. فقول عليه السلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف هي أن الله سبحانه موصوف بالمحبة، وأنه يحب على الحقيقة كما قال يحبهم ويحبونه، وفيه أنه سبحانه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها فهو القوي، ويحب المؤمن القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر يحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ومحسن يحب المحسنين، وصبور يحب الصابرين، وشكور يحب الشاكرين.
هذه فائدة عظيمة جدا، وهي الإيمان بالأسماء والصفات والتعبد بمقتضى الأسماء والصفات. الإيمان بالأسماء والصفات، فنحن هنا نؤمن بصفة الإيه؟ المحب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، فدل هذا على أن الله يحب، وموصوف سبحانه وتعالى بأنه يحب وكذلك يكره ويبغض سبحانه وتعالى، خلافا للمعطلة الذين عطلوا الصفات قالوا لا يحب الله ما يحب ولا يوصف بالمحبة والكره والبغض وغير ذلك، وخلافا للأشاعرة الذين أنكروا صفة المحبة الحقيقية وحرفوها فقالوا المحبة تعني إرادة الثواب وكذا. فليه يقول لا المحبة هذه لا يوصف الله بها، لأن المحبة عبارة عن ميل أو انكسار أو ضعف أو كذا، وإنما وصفوهم محبة المخلوق ليس محبة الخالق سبحانه وتعالى، ففسروا محبة الله بمحبة المخلوق، ثم عادوا يعطلون صفة المحبة لأنها لا تليق بالله. صحيح لا يليق بالله صفة محبة المخلوق، لكن الله له محبة تتبع ذاته، فكما أنه لا يشبه ذاته ذوات فلا يشبه صفاته صفات، فله محبته سبحانه وتعالى ومحبته كذاته، فلا تفسر محبة الله سبحانه وتعالى بمحبة المخلوق. نعم، إذا نؤمن بأن الله يحب، هذا اسمه إيمان بالصفة. طيب ما معنى صفة المحبة؟ محب، فإن كل واحد ينقضح في ذهنه هذا المعنى الكلي، لأنك إن فسرت بالأثر، لو قلت محبة ميل هذا أثر، لو قلت محبة كذا غضب، إنما هو انفعال، هذا أثر وليس الصفة نفسها، بل كل ينقضح في قلبي، حتى الصغير الذي ما يعرف معنى الألفاظ تقول له بحبك يضحك، تقول له بكرهك يزعل، ولو قلت له فسر المحبة ما يعرفش. أي واحد يعرف أنه محب انقدح في ذهني هذا، فالمعنى موجود الرضا المحبة كذا، كلها معاني تنقدح في ذهني ولا تحتاج إلى تفسير، فتفسيرها هو رضوها. قل لأي واحد الآن أنا أحبك، جزاك الله خير. أنا أبغضك، يحزن حزنا شديدا. إيه معنى المحبة؟ إيه معنى البغض؟ محب بغض. لأنك لو فسرت هذه فقد فسرتها بالأثر، ثم إنك مهما فسرت ذلك فإنك تفسره بما يظهر لك في المخلوق، والله سبحانه وتعالى على خلاف إيه؟ على خلاف ذلك. طيب، يبقى الإيمان بالمحبة كصفة. اثنين، أثر بقى الإيمان بالمحبة، مقتضى الإيمان بالمحبة، مقتضى الإيمان بالمحبة هي أن تعمل بأثر ذلك وتكون عند مقتضى الصفة. طالما أن الله سبحانه وتعالى يحب، فانظر من يحب، يحب من حتى أتعرض لتلك المحبة وحتى أنال تلك المحبة. فمما يجلب المحبة أن تعرف متعلقها. فما متعلق المحبة؟ الله بيحب من التوبين، يبقى إذن الأثر بقى أكثر التوبة يا الله. الله يحب المحسنين، فالله محسن يحب المحسنين، فمقتضى أسماء وصفاته التعبد بهذا الأثر. محسن يحب المحسنين، عالم يحب العلماء، وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال. فمقتضى ما يوصف الله سبحانه وتعالى به يبقى ينبغي علي أن أقتدي بذلك. فإذا كان الله عز وجل جميل، إذا هو يحب الجمال. رحيم، هيبقى يحب الرحمة. عليم، إذا يحب العلم. محسن، إذا يحب الإحسان إلى الخلق، وهكذا. يبقى التعبد، الاقتداء، الاقتداء بربنا سبحانه وتعالى فيما يكون من ذلك. ولهذا يقول وفيه أنه سبحانه يحب مقتضى أسماء وصفاته وما يوافقها، ما يوافقها، بس شرطها ما يوافقها إذا كان اللائق بالعبد. إنما الله سبحانه وتعالى متكبر، ليه نقول يحب الكبر؟ لا، ليه؟ لأن الكبر سبحانه، لأن الكبر رداؤه. الله عز وجل جبار، يبقى أنا أتجبر؟ لا، لأن العبد لا يوصف بهذا. يبقى أنا أوافق مقتضى الاسم والصفة على ما يليق بي أنا. فالرحمة لله رحمة ولي رحمة، فالله رحيم يحب الرحمة، إذن أقتدي به وأرحم. الله محسن يحب المحسنين، إذن أقتدي وأحسن. الله عالم سبحان عليم سبحانه وتعالى يحب العلماء، إذن أتعلم. الله جبار بس ما يحب المتجبرين. الله متكبر بس ما يحب المتكبرين. ليه؟ لأن صفة الكبرياء وصفة الجبروت لله عز وجل صفة كاملة، لأن هذا مقتضى سبحانه، مقتضاه سبحانه وتعالى. إنما أنا لا يجوز لي الكبر، فالكبر مذموم كله، ولا يجوز لي التجبر، فالتجبر مذموم إيه؟ مذموم كله، ولهذا لا يقتضى بالله سبحانه وتعالى في هذا. إنما الاقتداء فيما يصح الاقتداء به. يبقى إذا كان الله محسنا فأحب المحسنين، إذن أتعرض لهذا الإحسان، أتعرض للتوبة، أتعرض للعلم، أتعرض لكذا، لأن الله عز وجل يحب إيه؟ يحب هذا، وهذا ده الضابط. يحب إيه؟ كذا، يحب التوابين، يحب المتطهرين، فيكون الإنسان عند هذا الأمر. أي عبد الرحمن الإيه؟ يشمل؟ أيوة أيوة، الصبور ماله؟ الذي أعلمه أنه ما في يعني نص في هذا، إذا صح فيه نص، لكن ما أعلم أنه فيه نص. نعم. صحيح. يوصف، يخبر.
قال رحمه الله: قلت الظاهر من المراد القوة في أمر الله وتنفيذه والمسابقة للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يحب.
إذن هو قوي يحب الإيه؟ المؤمن القوي. والمؤمن القوي يعني إيه؟ المؤمن القوي في الإيمان الذي يأخذ الأوامر بقوة والنواهي بقوة. ما أمرك الله به خذ الكتاب بقوة. بقوة يعني إيه؟ يعني كن جادا في تنفيذ وامتثال الأمر واجتناب النهي. لا تكن متلاعبا ولا تكن مترددا، إنما يتردد الإنسان في امتثال أمر البشر، لأن ما أدري هو خير أم شر. أما إذا أمرك الله تقول ما أدري، لا، فالإنسان يكون وقافا وممتثلا، هذا معناه القوة. قالت عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب شهدنا صلاة الصبح فورا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسنا الغربان. يبقى ده أخذ بقوة. غير امرأة تعيش 50 سنة تقول لك أنا يعني مش مقتنع، أصل الحجاب مش عارف إيه، أصل إيه، هكذا. واحد يبقى 50 سنة يدخن وأنت تقول له لا ضرر ولا ضرار، والله يقول لا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وتقول له كل هذه النصوص ومع ذلك ما يمتثل. بينما الصحابة في حديث أنس عند البخاري لما نزلت آية تحريم الخمر، وكان الخمر جائزا، يعني اللي جائز ده مثلا ممكن ياخد له 10 سنين مثلا، بقاعدتنا احنا يفضل طول عمره على ما تقنعه انه ايه، انما احنا ورثينها حرام، نارثوها حرام، ومع ذلك نتجر فيه. والصحابة انما كانت في اول امر مباحة. يبقى الواحد ياخد ايه فترة على ما تروض مع هذا، لكن لم يحصل هذا ولا فترة ولا لحظة ولا دقيقة. يقول أنس كما عند البخاري: كنت أسقي أعماما لي في البيت، في بيت أبي طلحة، فسمعنا المنادي في الشارع ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. يبقى الخمر مباح، هم يشربونها الآن بإباحة الشارع لها، بيصب الأعمامة، سمعوا في الشارع اللي يقول ألا إن الخمر قد حرمت. إحنا بقى بنعمل الكلام ده، نحرمها إمتى بقى؟ أما نشوف ده يمكن إيه في الباب، بس دلوقتي مش الظاهر في حد مجنون باين ماشي في الشارع ولا مش عارف إيه، فقبل ما نشوف ألا حرمت، مين اللي قال؟ طب ما نبقى نروح بقى للرسول بقى نسمع منه، اشرب يا عم، صب يا عم. زي دلوقتي بتلاقي بيكلمك بالسيجارة ولا يلقي لك بالا أصلا، بل بالعكس ده بيستهزئ بيك، بيستهزئ بك. يعني احنا كفرنا عم الشيخ، يعني كفرنا مش أحسن من الخمر، يا ما ناس مش عارف تعمل ايه، بس ربنا بس إيه. وهكذا. ماذا قال أنس؟ قال: فقام عمي إلى عرجون أو عصا، قام أخذها، أخذ هذه، ثم قام إلى جرة الخمر فكسرها مباشرة ولم يسأل، ما قال تعالى منادي فيه إيه. الجماعة بقى اللي يقول لك لا يؤخذ بخبر الواحد، إنما لابد يكون إيه التواتر فيما يتعلق بهذا. لا فيش حاجة اسمها خبر واحد وخبر اثنين، لأن الصحابة عدول، فكون واحد ينادي في الطريق ألا إن الخمر قد حرمت، يبقى امتثال الأمر إيه، أقوم فورا انتهى. ولهذا يا إخواني لم يكن فارق بين نزول الأمر وامتثال الأمر في عهد الصحابة إلا السماع، بس يسمع، بس يسمع، ما عنده جدال، يسمع. ولهذا ليه الإسلام كله قصرت فترته لتكون 20 سنة، بعد 3 سنين سرا كانت 20 سنة، 20 سنة. ليه 20 سنة؟ كل الأحكام دي 20 سنة ليه؟ على طول ما فيش وقت. خمر حرام اقصر، زنا خلاص انتهى، حرمت عليكم انتهى، توحيد يلا. إذا الإسلام كله يخلص فين؟ في 20 سنة. عادي جدا، ما فيش إشكال، في إشكال، بل 13 سنة من 23 كانت في التوحيد، إنما كل الأحكام دي نزلت في 10 سنين، يعني 10 سنين كل أحكام تسمع عنها، ها؟ ربا، خمر، كل ده في 10 سنين بس، جميع الأحكام في 10 سنين. وإحنا النهاردة الواحد بيجلس مع ابنه مش مع المجتمع، بيجلس مع ابنه مثلا ربما 30 سنة عشان يعظوه بالأمر. أبدا. ويوجهه. إنما كان الصحابة رضوان الله عليهم سمعنا وأطعنا، والمبادرة في هذا. فقام يقول أنس، فقام عمي إليه هذا فكسر الجرة، وأخرج كل الصحابة اللي عندهم يصبوا في الشوارع، حتى خاض الصحابة فين؟ خاض الصحابة في الخمر. النبي يصلي بالصحابة رضوان الله صلى الله عليه وسلم، يصلي بهم رضوان الله عليهم. في الركعة الثالثة كان يصلي في النعلين، خلع النعلين حطهم جنب، قال حاجة؟ ما قالش، إنما فعل خلع نعليه. فكانت النتيجة أن الصحابة جميعهم خلعوا نعالهم. فلما فرغ النبي من الصلاة نظر فإذا بالصحابة كل واحد حاطط نعلي جنبه، قال ما حملكم على هذا؟ لماذا خلعتم النعال؟ قالوا رأيناك مستمعناك، رأيناك خلعت فخلعنا، وأنك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل قد أخبرني أن بهما أذن، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ثم لينظر، فإذا وجد بهما أذن دلكهما أو حكهما في الأرض. يبقى امتسك على طول، مجرد أن يرى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا لماذا جمع الإسلام كله كأحكام في 10 سنين؟ لأن الأمر مدته أن يرى الرسول أو أن يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر النهاردة أنت بتعرق على المنبر، بتعرق العرق يسيل من إيه؟ من رجلك كده لغاية ما يبل المنبر، وتجيب مناديل وتمسح وكح وتعمل أنت عاوزه عشان توصل للمسلمين معنى ما تعبدوش البدوي، اعبدوا الله. يعني أمر هو مش يعني صعب ولا حاجة ولا نختلف فيه، ومع ذلك ما زال البدوي يعبد، ما زال حسين يعبد، ما زال زينب تعبد، ما زال كذا. اطلع الناس النهاردة كم واحد قصر ثوبة، أطلق لحيته، كم واحد النهاردة قالك ما عادش بحلف بالنبي؟ لأن سمعت الخطيب بيقول لا تحلفوا، يقول النبي لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بكذا، من كان حلف فليحلف بالله. كم واحد؟ هل أنت بتطلع كل خطبة بواحد قال سمعنا وطعنا؟ بارك، معناه أن بعد 100 خطبة إن شاء الله طلعت بأهل المسجد كلهم صاروا على السنة كما هو. إنما اللي أنت شايفه من 10 سنين هو اللي أنت شايفه من هو اللي معاك الآن من 10 سنين الكل. يبقى هذا إذن فارق جوهري بين ما نحن عليه وما ما عليه أصحاب النبي. فالله قوي يحب المؤمن القوي. إحنا قوتنا في الدنيا، تقول له الجنيه فين على طول، بكرة توزع نص فدان، الدولة بتوزع نص فدان، تلاقي كل واحد عامل ورق قد كده واخد معاه مش عارف وقبل الفجر واقف في الطابور. ده القوة، صح؟ عايز تنظر القوة انظر إلى أمر الدنيا. الناس جميعا يذهبون إلى حقولهم من الساعة 3 بالليل. النساء الضعيفات، النساء الضعيفات يركبن الوسائل وذهبن إلى الحقل. الواحدة تجيب لها 2-3 في اليوم، مش 1 2-3 في اليوم. هذه القوة والتنافس والمصارعة والمسابقة قد يقتل الواحد جاره في الأرض من أجل ما يريده ولا يريده أخوه. هذه قوة، صح؟ ترى قوة، شوف الأسواق فيها شوف البيع والشراء فيه شوف الشطارة، شوف الناس اللي عمالة تجيب مش عارف كذا وتشئنه بإيه عشان يبقى وتلفه بإيه عشان يحمر أو يخضر، براعة في هذا. أما إذا جئنا إلى أمر الطاعة فأين القوة؟ كلها ضعف بل موات، وإن الله وإن إليه راجعون. فهذه مسألة مهمة جدا، إن الإنسان يؤمن بالاسم والصفة ثم ثم يعمل ما يوافق بالاسم والصفة إن كان يليق به أن يعمل بذلك. نعم. فالله رحيم يحب الرحم، الله محسن يحب المحسنين، الله كريم يحب الكريم، الله جواد يحب الجود، وهكذا. قلت
قال رحمه الله قلت الظاهر أن المراد القوة في أمر الله وتنفيذه والمسابقة بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يصيب في ذات الله ونحو ذلك لا قوة البدن، ولهذا مدح الله الأنبياء بذلك في قوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة والعزائم في تنفيذ أمر الله، وقوله واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب.
نعم، يبقى أولي الأيدي، أولي الأيدي ليس معناه أصحاب الأيادي يعني لهم أيادي. فالإنسان ما يمدح أن له، أن له يدين، أبو جهل له يدين، وكل وأبو لهب له يدين، والنبي له يدين، إنما أولي الأيدي أي أولي الإيه؟ القوة، أولي القوة. نعم، يبقى من آدى يئيد كما قال سبحانه السماء بنيناها بأيد أي بقوة، بأيد. نعم نعم، الايه يوصف اليد العليا خير من هذه السفلى او كذا، يعني اليد التي تعطي وتنفق حسب السياق. نعم،
وقوله في كل، وفي كل الخير اي كل من، كل من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف على خير وعافية للشراكين في الإيمان والعمل الصالح، ولكن القوي في إيمانه ودينه أحب إلى الله. وفي أن محبته للمؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض. وقوله احرص على ما ينفعه
يعني في أن محبة المؤمن تتفاضل. طيب، أن محبة الله للمؤمنين تتفاضل، الدليل على ذلك أحب الله من المؤمن الضعيف، المؤمن القوي أحب الله من المؤمن الضعيف. إذا الله يحب فلانا أفضل من محبته لفلان، فمحبة الله سبحانه وتعالى تتفاضل، تتفاضل بحسب العمل. كلما كنت لله أتقى كلما كانت محبة الله لك إيه؟ أعظم وأعلى. نعم،
وقوله احرص على ما ينفعه هو فتح الرأي وكسبها. قال ابن القيم سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستقراب الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك، فالخير كله في الحرص على ما ينفع.
الله أكبر، الله أكبر. يبقى الحرص ولكن على ما ينفع، فالخير كله في الحرص على ما ينفعه، ما ينفعه في الدنيا وما ينفعه في الدين. وما ينفعه في الدنيا إنما يحرص عليه من أجل نفع الدين. فأنا أحرص على تربية ابني تربية حسنة ليحصل نفع به في الدنيا نفعا يقربني أيضا إلى الآخرة. يعني حتى أنا ما أحرص عليه في الدنيا، أنا أحرص مثلا على أن يكون عندي مال، يكون عندي ثروة وتاجر، ما فيش إشكال، أحرص على منفعي في الدين في الدنيا بدل من أمد يدي للناس، لكن من أجل أن أكون صاحب مال أعف نفسي، أعف أبنائي، أكل الحلال، أنفق منه، أصل رحمي منه. يبقى أنا حرصت على المال ليس لأجل المال، نفسي في ذاتي. فإن المال لا يمدح من حيث هو المال، إنما يمدح المال إذا كان عونا لي على طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى أحرص على ما ينفعني، أحرص على أرضي، أحرص على غيطي. أنا أروح أنا من الساعة 3 الغيط، نعم أروح ليه؟ لأن أنا مروحش الوقت ده قد يفوتني ري، قد يفوتني كذا، لكن جاء الفجر أنا في غيطي، الله أكبر الله أكبر، أأذن وصلت، ما فيش إشكال. يبقى أحرص على منفعة الدنيا لأن ذلك مطية لي إلى الآخرة. إنما أحرص على وظيفة، أحرص على مال، أحرص على تجارة، أحرص على من أجلها، من أجلها، فإن ذلك لا يمدح عليه المرء بل يحاسب على كل درهم ودينار يأتيه من ذلك. أحرص على ولدي مش عشان شكل بالعيال، ولكن أحرص على ولدي ليكون نافعا لي، ينفع نفسه وأمته، وأنتفع به بعد موتي، أو ولد صالح إيه يدعو له. احرص على ما ينفعك، دنيا ودين، وكل أمر عندنا يتحول إلى دين، حتى ولو كان لدنيا فإنه يتحول إلى إيه؟ إلى دين بالنية الصالحة. ولهذا فالنبي يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، فالمال ما يمدح إلا إذا كان صالحا، والولد ما يمدح إلا إذا كان صالحا، والدنيا ما تمدح إلا إذا كانت معبرا للآخرة. فإذا سخر الإنسان كل ذلك للآخرة لم تفوته الدنيا، وكان هذا الأمر نافعا له في الآخرة. ففعلا النبي أبلغ وأوجز. احرص على ما ينفعك. نعم. الخمر تنفعك؟ لا. أن تمشي مع أهل الضلال وصاحب السوء ينفعك؟ لا. طب المتاجرة بالربا تنفعك؟ لا. تخيل بقى كده، أي حاجة من هذه احرص على إيه؟ على ما ينفعك. نعم.
قوله واستعن بالله، قال ابن القيم رحمه الله: لما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه، أمره أن يستعين به ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين.
الله
فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله ولا تتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده ويستعين به.
يعني تحقيق المقام إياك نعبد وإياك نستعين، احرص على ما ينفعك فاعبده. فاعبده. طب أعبده كيف؟ بما شرع. والعبد محتاج إلى إعانة ليقوم بالأمر على وجه الشرع، ولهذا استعن بالله ولا تعجزن. فأنت احرص واستعن، فالحرص منك والاستعانة من الله سبحانه وتعالى. فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك إياك نعبد واستعن بالله إياك نستعين. فالعبد محتاج إلى العبادة ومحتاج إلى إعانة عليها واستعانة بالله، ولهذا تحقق المقامان إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
وقال غيره: استعن بالله أي اطلب الإعانة في جميع أمورك من الله لا من غيره، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإن العبد عاجز لا يقدر على شيء إن لم يعينه الله عليه، فلا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ويعلم أصحابه أن يقولوا: الحمد لله نستعينه ونستهديه، الحمد لله نستعينه ونستهديه، ومن دعاء القنوت: اللهم إنا نستعينه. وأمر معاذ بن جبل ألا يدع في دبر كل صلاة أن يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان ذلك من دعائه صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضا: رب أعني ولا تعن علي. وإذا حقق العبد مقام الاستعانة وعمل به كان مستعينا بالله عز وجل متوكلا عليه راغبا وراهبا إليه، فيتحقق له مقام التوحيد إن شاء الله تعالى. قوله: ولا تعجزن، وهو بكسر الجيم وفتحها، أي استعمل الحرص والاجتهاد في تحصيل ما ينفعك من أمر دينك ودنياك التي تستعين بها على صيانة دينك وصيانة عيالك ومكارم أخلاقك. لا تفرط في طلب ذلك ولا تتعاجز عنه متكلا على القدر أو مستهولا بالأمر فتنسب للتقصير وتلام على التفريط شرعا وعقلا، مع إنهاء الاجتهاد نهايته وإبلاغ الحرص غايته.
يعني إذا أنت تستعين بالله عز وجل، استعين بالله سبحانه وتعالى، ولكن لا تعجزا، يعني استعين بالله مع الأخذ بالأسباب. ولهذا التوكل على الله ما هو يا إخواني؟ توكل على الله ما هو؟ اعتماد القلب على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. إنما نعتمد على الله والأخذ بالأسباب لا، هذا تواكل. فما الفرق بين التوكل والتواكل؟ التوكل أنك تعتمد مع الأخذ بالأسباب، تعتمد على الله مع الأخذ بالأسباب. التواكل أنك تقول أنا معتمد على الله، طب اعمل، لا 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 أنا معتمد الله اللي يقدره سيكون إن شاء الله. هذا تواكل وليس توكلا. الصحابة، النبي والصحابة اعتمدوا على الله واستعانوا به وحاربوا وقاتلوا، حفروا الخندق وأخذوا التدابير، نظموا الجيوش، وضعوا أصول الحرب، زرعوا، حصدوا، جمعوا الحطب، طلعوا، جاءوا، سافروا، نزلوا، أنفقوا، كل هذا يعني أخذ بالإيه؟ بالأسباب. فالذي يقول أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يأخذ بالأسباب هذا متواكل، هذا متواكل. فالفرق إذن هو الأخذ بالأسباب. لكن الأخذ بأي أسباب؟ بالأسباب الشرعية، أنا الآن أريد أن أكون طالب علم، توكل على الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وأسأله سبحانه العون والسداد، ولكن مع الأخذ بالإيه؟ أذاكر، أحفظ، أحضر دروس، أناقش، أستشكل إلى آخره. يبقى أنا أخذ بالإيه؟ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى واعتماد القلب عليه عز وجل، حتى لا يلام الإنسان على التفريط إيه؟ شرعا وعقلا. فلا بد من استعانة بالله والتوكل عليه والالتجاء في كل الأمور إليه. فمن ملك هذين الطريقين اللي هم يبقى استعن بالله ولا تعجزا، الاستعانة والأخذ بالأسباب، حصل على خير الدارين. ولا بد أن تعلم أن معالي الأمور لا تكون إلا بأعلى السعي. أنس بن النضر إنما نال الجنة بإيه؟ لما خاطف هو أصلا مشكين وأهل رائحة الجنة، فالله إني لا أشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. ابن عباس نال معالي الأمور في العلم، لكن بإيه يا أخوان؟ توسد بيوت الصحابة وكان ينام على بيوت على أعتاب بيوت الصحابة ليحصل العلم. يعني ابن عباس ما نام ثم قام وقد ألهم العلم إلهاما أبدا، إنما يأخذ من الصحابي هذا ويأخذ من الصحابي هذا ويحفظ ويذاكر ويراجع وكذا حتى نال العلم. أبو هريرة صار راوية الإسلام بإيه؟ أبو هريرة يقول كده: وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم العمل بالأموال، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم الصفق والصفق، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي بشبع إيه؟ بطنه، فيحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. ولهذا احشر نفسك مع الخير ينالك، لكن ما تنامش. النبي في يوم ما، والحديث عند البخاري، قال النبي: أيكم يبسط رداءه؟ لو إنه أبو هريرة مش موجود ما بسط رداء. أبو هريرة لحق بسرعة بسط رداء، أو أن النبي قال له أبسط رداءك لأنه بجواره، ثم أخذ النبي شأنه هكذا ووضعه في حجر وقال: رده عليك. فرد الإيه؟ الرداء عليه. قال أبو هريرة: بس كده. النبي عمل كده وحط حجره، وأبو هريرة خده على إيه؟ صدره. قال: فما نسيت شيئا بعد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أبو هريرة مش قاعد ما وجد هذا، ما وجد هذا. يبقى إذن الذي يستعين بالله عز وجل يستعين ويضرب إيه في الأرض، يتوكل على الله عز وجل ويأخذ بالأسباب أشد. ولكل شيء أناط الله بالأسباب، الله ما جعل أي شيء إلا بسبب يا إخوان. كل شيء بسبب، العلم بسبب، الهداية بسبب، والذين اهتدوا زادهم إيه؟ هدى. كل حاجة بسبب. فالإنسان ينظر إلى السبب الشرعي ويسعى في تحصيله. نعم، احنا الان قاعدين ليه؟ ما احنا نروح ننام وخلاص، لكن احنا عايزين نتعرض لفضل الله ورحمه الله عز وجل. سن ما يدري، اما كل يوم الصبح تحفك الملائكه وتغشاك الرحمه وتنزل عليك السكينه ويذكرك الله في من عنده بكم ديت؟ بكم؟ في ملك على وجه الارض، في رئيس على وجه الارض انعم منك؟ أن النبي ما قال: من بات رئيسا حفته الملائكة وغشيته الرحمة وذكر، إلا إذا كان رئيس يحضر ذات، إلا إذا كان رئيس يعيش مع الطاع، رئيس يلتمس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وإيه حسنا. يبقى لماذا أنت تتعرض للنفحات؟ أنت تتعرض لفضائل الله سبحانه وتعالى، تتعرض لهذا النزول الرحمات، عسى أن تصيبك رحمة تسعد بها فين؟ في الدارين. النبي ربط ثمامة في عمود المسجد، أكيد أن ثمامة المشرك وقتها كان يكره ذلك ولا يريد هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ما ربطه لتعاليا عليه، إنما ربطه ليكون ذلك وسيلة إلى دخول الإيمان في قلب. أنت يا ثمامة وقفين بقى تفرج على المسلمين بقى، شوف صلاتهم إزاي وشوف بيقرأوا إيه في الصلاة. كلام ده أنت سمعته قبل كده ولا لأ؟ قرآن هذا سمعته، وأنت الفصيح، أنت العربي، سمعت هذا الكلام من قبل، وشوف المسلمين وراء النبي: الله أكبر، الله أكبر، سمع الله الحمد، ارفع صوتك. هذا لم تعهده من، لم يعهده المشركون، ما فيش واحد بيقوم وأعهدهم كده لينظر هذه اللوحة والأخلاق الجميلة. أما ينظر إلى قوم فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وهكذا، وكل يوم النبي يعرض عليه الإسلام: يا ثمامة تسلم؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، هتقتلني وراي قبلتي، هتعفو؟ تعفو عن ايه؟ عن شاك. يبقى لا ده ده انا يعني امامك الواحد يسيلني وراء من يأخذ بايه؟ بتقري ودمي. هتعفو عني؟ انا ساحفظ لك ذلك وكذا وكذا. كل يوم حتى في اليوم الثالث عرض عليه قال نفس الكلام، فكه وقال له يلا اطلع روح. بعد ما اعطاه ايه الوجبة الثلاثية في ثلاثة ايام. والعرب عندهم ايه، انا في مزيل واحد فينا كده تضغط عليه يغير مبادئه كله، لا ده اللي انت لو تذبحه العربي. ولهذا خياركم في الجارية خياركم في ايه، يعني ما فيش حاجة اسمها كلام من ورا كده، لا يا مشرك وعربيد يا ان اسلم تاخد اسلام نظيف اسلام تضحية. فلم يعلن ثمامة اسلامه حتى خرج من عند رسول الله، راح اغتسل وجاء قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انما لو اسلم هو مربوط في العمود ولك خوفا من الايه، لكن لا يروح يسلم ويجي. واسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالانسان يتعرض للنفحات، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله العجب المنافي حرصه على ما ينفعه وينافي استعانته بالله، فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، هذا ارشاد له قبل رجوع المقدور الى ما هو من اعظم اسباب حصوله، وهو الحرص عليهم على استعانه من ازمه الامور بيده ومصدرها منه ومردها اليه.
الله، بشوف الانسان لما توقع الله يلجا الى في اعظم من الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث ابن مسعود الصحيحين ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها، أنتم الآن تعيشون في العدل وتعيشون في لكن بعدي سيأتي زمان يتولى عليكم أناس سيستأثرون بالأمر دونكم ويأخذون الدنيا ولهم الأراضي ولهم المتاع، وسترون أمورا تنكرونها، سترون شرب خمور وسترون معاصي وسترون تفريطا في الصلاة. قال يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ طيب إن أدركنا هؤلاء الخلفاء والرؤساء اللي بيستأثروا بالأمر دوننا وأخذوا أراضينا وأخذوا وظائفنا وأخذوا كل شيء، بما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم، يعني ما تنزع يدا من طاعة، أد الحق اللي عليك. شوف انت عليك ايه. طيب واحنا ما عايزين حقوقنا واحنا نأدي له كده الحق وخلاص، يعني هم سمعنا طاعة وهو عمال يحرمنا؟ لا، تؤدون الحق الذي عليكم ها وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم أخذ بالأسباب، وتسألون الله الذي لكم توكل على الله. يبقى احنا أخذنا بالأمرين. أعظم الأسباب الصبر، وأنا كاره يعني أنا الآن كاره. معروف أن الإنسان إذا ظلم أو إذا آثر هذا نفسه علي الإنسان يكره هذا، لكن مع ذلك أنا أخذ بالأسباب، أخذ بالصبر على جور الأئمة. وبعدين يا رب يا رب ولي عليه خيرنا، يا رب اصلح احوالنا، يا رب يا رب اهد هذا الوالي، يا رب اجعله رحمه بنا، يا رب كذا. ها طيب هذا الوصف النبوي، الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم، تؤدون الحق لديكم وتسالون الله الذي لكم. ماذا يقول الناس عن هذه الوصفه؟ لا يقبلون الوصفه بناحيتها، لا الاخذ بالاسباب اللي هي الصبر، وانما يلجؤون الى السيف بسرعه خلص عليهم انت. ولهذا قال الحسن البصري لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع بهم. ليه؟ هو خد بالسبب الشرعي، هو النبي قال لك الدواء بتاع الداء ده أهو، لا إحنا نقول لا الدواء ده ما بيجيبش، خلص لسه هاخد تلت حقن في الشهر حقنة، لا أنا عايز أخلص على طول، أخذ تلت حقن مرة واحدة. لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل صبروا لأوشك الله أن يرفع، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلهم الله إليه. خلاص مش ترجعت للسيف، تركت العلاج النبوي، أنت حر، تحمل بقى ما يأتي. أنت كنت تستعجل الصبر، تستبطئ الصبر، ليه هصبر؟ طيب الصبر هذا أقصر طريق، لكن يلا ادخل بقى في طريق الايه السيف فلم ينته. هذا واحد. يبقى لفظ بالاسباب اللي هو ايه اللي هو تؤدون الحق الذي عليكم، لان تقواك لله سبب في إعانة الله لك، فإن الله لا يعين ولا يوفق إلا من امتثل أمره واجتنب نهيه. وتدعو الله عز وجل، اسألوا الله الذي لكم، هذا توكل على الله عز وجل الذي أزمة الأمور بيده، قلب السلطان بإيده. يبقى اليوم فرعون غدا هيكون تابعا لهذا، أو أن الله عز وجل يكفيك شره كما كفى موسى شر فرعون وأخلفه الله عز وجل ملكه. يبقى إما الله يهدي سبحانه وتعالى زي النجاشي، غير الله قلبه من قلب نصراني إلى أنه في يوم من الأيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات اليوم النجاشي، قوموا يلا نصلي عليه، مع أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصورة التي رآها في المسلمين في جعفر بن أبي طالب والمسلمين حفرت في قلبه، فكانت سببا لداعي الإيمان في إيه؟ في قلبه. جعفر بن أبي طالب استعان بالله، لما استعان بالله سبحانه وتعالى وفقهم الله عز وجل. يبقى إذن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عند حصول جور من الأئمة وظلم من الأئمة إن إحنا نصبر، بس بشرط نؤدي الذي علينا. ليه يا اخواني؟ لانه الحاكم اذا ظلم وانت تجاوزت حصل التجاوز من الاثنين، على طول السفينه هتعمل ايه؟ ايوه. لكن لو واحد عنده خلل وانت بقى ايه حبيت امسك شويه، طب كذا يا فلان، طب ارجع، طب اعمل، طب سوي، سموا لا يا جماعه الجو لله عز وجل، توكلوا على الله، حد يدهس حد، كل واحد مكانه، اعمل كذا سوي كذا. اوشك ان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، ده حديث الصحيحين، القائم في حدود والواقع فيها، يعني الواقع في المحرمات والسالم منها، كمثل قوم استهموا سفينة، ناس ركبوا سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم فين؟ في أسفلها. فاللي في أسفلها لما كانوا يحبوا يملوا مية يطلعوا فين؟ فوق ويملوا. فقال لك إيه بقى؟ لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا، احنا نعمل ايه؟ احنا نيجي في النصيب، احنا اللي طلعنا فوق نملى، طب ما ايه رايكم نخرم السفينه ونملى احنا من ميه من هنا خلاص. ده مين بقى؟ ده اللي هيتجاوز، ده اللي هيخرق السفينه، ده اللي هيخرق سفينه المجتمع. طب الجماعه اللي فوق بقى طبعا انا شاك انهم كانوا ايه؟ فايتين عليه، عايزين نملى. يا ابني مش عارفين ننام، كل شوية عايزين نملة، كل شوية عايزين نملة، يؤذون لا شك. لكن هم بين أمرين الآن، بين أن يتحملوا هذا الأذى الطارئ الخفيف بالنسبة لهذا حتى ينجو جميعا ويأخذوا على أيديهم، لا إياكم أن تأخذوا خرقا، تعالوا أملوا اللي أنتوا عاوزينه، اللي أنت ده إحنا من لكم زعلانين أبدا. وإما أن يتركوهم فيهلكوا جميعا. يبقى لما يكون أحد الضرين بقى عاقل دين حتى ولو تحمل ما تحمل شوية هيصبر شوية، أوشك أن الله عز وجل إيه؟ لكن تيجي بقى تسيب يقول له إيه؟ واخرق، اخرق يا رجل في السفينة، أنت رجل تعبان، أنت رجل مش عارف، تبقى يخرق في السفينة، وأنت بقى إن شاء الله الدور الأرضي هيغرق والدور العلوي لن يغرق، كل سيغرق، مانيش دعوة يا عم، أنا مش عارف نزل، ما تغرق يا عم، يا عم تغرق، قال لا هتغرق، هتعرف تمشي فين وتيجي منين وتروح فين وتعمل كذا، وابنك هيجي لك بكرة إن شاء الله مقتول مذبوح، وزوجتك هتجيك مش عارف حد اعتدى عليه. يبقى إذا إن تركتهم هلكوا جميعا، هلكوا وهلكت وهكذا. يبقى استعن بالله وتعجز، إشارة إلى الأخذ بالأسباب، وفي نفس الوقت إيه؟ وفي نفس الوقت هي توكل على الله عز وجل. فإن أصابك شيء، العبد إذا فاته ما لم يقدر له فله حالتان، حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لو ها هنا، بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان فنهاه الله عز وجل. لو إنه كان كذا عن افتتاح عمليه بهذا المفتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، وإذا انتفت امتنع وجوده. فلهذا قال: فإن أصابك شيء، أي غلبك الأمر ولم يحصل المقصود بعد بذل جهده والاستعانة بالله، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. ده بعد الأخذ بالأسباب. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين، حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا أبدا، بل هو أشد شيء إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر. هذا واحد، قدر الله وما شاء فعل، إثبات القدر. اثنين، والكسب، استعن بالله ولا تعجزن، والاختيار، أي أنني لست مجبورا على عملي، الله ما جبرني بموجب قدر، وإنما أودعني مشيئة واختيار وإرادة، أنا اخترت هذا عمل بمشيئتي وإرادتي. والقيام بالعبودية باطنا وظاهرا، أي أنني ظاهرا أخذ بالأسباب، وباطنا إذا وقع خلاف هذا فأقول قدر الله وما شاء إيه وما شاء. لكن لو أنا عصيت، انتبهوا بقى، يعني دلوقتي انا ممكن اقول مثلا ايه، انا تجاوزت في حاجه معينه ووقعت في المعاصي واخدت بالاسباب الهالكه وكذا، وصاحبت صحبه الشر ومش عارف ايه، واتصلت على التلفاز فوقعت في زنا او شرب خمر، ينفع اقول ما اقولش بقى لو لا قدر الله وما شاء فعل؟ هنا لا، هنا ما يجوز. ليه؟ لأنك لم تستعن بالله عز وجل، إنما تقول لنفسك لو أنني لم أمشي مع هذا أما كنت الآن كذا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى لما أقع في معصية ما أستدل بالقدر وإن كنت أعلم بالقدر، وإنما أتوسل إلى الله عز وجل أن يغفر لي ذنبي، فإن المقام مقام اعتراف بالإيه؟ بالتقصير، كما قال آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لكن لما نأخذ الأسباب، لما نأخذ بالأسباب وامشي على الطاعة وحصل حاجة خلاف الايه؟ المراد أو القدر الله مش هفعل. إذن يا إخواني، متى أقول قدر الله مش هفعل، ومتى أقول اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ذنوبي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. مش كل مقام أنا هقول قدر الله مش هفعل، يا أخي خلاص قدر الله مش هفعل، أدى نزنت مش مشكلة، قدر الله مش هفعل مش بقدر، يعني أدى نسرقت مش بقدر، لا. أما في المعاصي فالمقام مقام اعتراف بالذنب، وأما في المباحات والأخذ بالأسباب فالمقام مقام اعتراف بالقدر حتى لا يؤدي ذلك إلى ضيق صدري. نعم، انتبهوا للتفريق ده في غاية الأهمية. وقال القاضي: قال بعض العلماء هذا النهي إنما هو لمن قاله معتقدا ذلك حسما، وأنه لو فعل ذلك لن يصيبه قطعا، فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله وأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذا. واستدل بقول أبي بكر في الغار: لو أن أحدهم رفع رأسا لرآنا. لو يعني أقول لك مش إيه، ليس كل لو ممنوعة، إنما لو ليس فيها تحصر جائزة. فإن أبو بكر قال للنبي: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآنا. هو أبو بكر تحصر على الحاجة؟ لا، ده بيقول لو إنهم ما نظروا كذا، لو جئتني لأكرمتك، لو تعطيني كذا سأكرمك. يبقى ليس كل لو إيه ممنوعة، وإنما لو الممنوعة ما كانت تتحصل. زي أنا، بعض الناس يقول لك إيه، بيبقى لسه ملتزم جديد بقى، لسه ملتزم، يقول لك إيه، أنا أعوذ بالله من أنا رحت مش عارف إيه، كل حاجة يقول أنا جدع، أعوذ بالله من أنا، ليه يا أخوي أعوذ بالله من أنا ليه؟ ما فيش حاجة، يعني يقول أنا عادي مفيش مشاكل، أنا رحت أنا جيت، أنا ما هو جديد بقى، يعني لسه جديد في الموضوع ده. فأقول لك أنا أعوذ بالله من أنا، أنا أعوذ بالله من أنا، لا، أنا اللي أنت تعوذ بالله منها هي أنا الدل على العجب، أنا الدل على أنا وبقى، أنا اللي في الدنيا دي كلها، أنا أحسن واحد، إيدي بقى اللي أنا أعوذ بالله منها، أعوذ بالله من أنا، يبقى أنا الدل على إيه؟ على افتخار العجب، إنما أنا التعريفية، ما هو أنت؟ يعني أنا أقول لك مثلا أنت رحت، أنا اللي رحت، هو أنت اللي رحت، أنا اللي أكلت، هو أنت اللي أكلت، أنا اللي عملت كذا، هو أنت اللي عملت، ولا هو ولا أنت ولا إيه بالظبط؟ فمش كل أنا أقول إيه أعوذ بالله من أنا، أنا أعوذ بالله من أنا، لا، أنا التعريفية ما فيها شيء. أنا سيد ولد أدم، النبي يقول كده، أنا سيد ولد أدم ولا فخر، ما قالش أنا أعوذ بالله من أنا سيد ولد أدم ولا فخر، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لكذب، أنا أعوذ بالله من أنا النبي لكذب، أنا أعوذ بالله من أنا ابن عبد المطلب، إيه ده؟ لكن أنا الدل على الفخر وتعظيم النفس التي يستعيذ الإنسان بالله عز وجل منها. قال القاضي: وهذا ما لا حجة فيه، لأنه أخبر عن المستقبل. أو بكر يقول: لو نظر أحدهم لرآن، وليس فيه دعوة لرد القدر بعد وقوعه. وقال: وهكذا جميع ما ذكر البخاري فيما يجوز من اللو، كحديث: لولا حثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم، النبي قال لولا. وقال: ولو كنت راجما بغير بين لرجمت هذه. كل دي لولا جائزة، لو جائزة، لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواء، النبي يقول لولا أنا لكان أبو طالب في في الدرك الأسفل من النار وشبه ذلك. وكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر ولا كراهة فيه، لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع وعمه في قدرته، فأما ما ذهب فليس في قدرته. فإن قيل: ما تصنعون بقولي لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلت عمرا؟ دي فيما مضى، فيما يستقبل دي بقدرتي، لكن فيما مضى. قيل: هذا كقوله لولا حدثان قومك بالكفر ونحوه، مما هو خبر عن المستقبل لا اعتراض فيه على قدر، بل هو إخبار لهم أنه لو استقبل الإحرام بالحج ما ساق الهدي ولا أحرم بالعمرة، بقوله لهم لما أمرهم بفسخ الحج العمرة حثا لهم تصيبا لقلوبهم لما رأهم توقفوا في أمره، فليس من المنهي عنه، بل هو إخبار لهم عما كان يفعل في المستقبل لو حصل، ولا خلاف في جواز ذلك، وإنما ينهى عن ذلك في معارضة القدر أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو يقع لوقع خلاف الموضوع. يبقى إذن المنهي عنها، خلاصة الأمر المنهي عنها ما كان فيها تحصر على إيه؟ على ما مضى. فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي من الجزع والعجز واللوم والسخط من القضاء والقدر ونحو ذلك، ولهذا من قالها على وجه المنهي عنه، فإن سلم من التكذيب بالقضاء والقدر لم يسلم من المعاندة له واعتقاد أنه لو فعل ما زعم لم يقع المقدور ونحو ذلك، وهذا من عمل الشيطان. فإن قيل: ليس في هذا رد للقدر ولا تكذيب له، إذ تلك الأسباب التي تمناها من القدر، فهو يقول: لو أني وفقت لهذا القدر لن دفع به عني ذلك القدر، فإن القدر يدفع بعضه ببعض. قيل: هذا حق، ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه، فأما إذا ما وقع خلاص يبقى لا سبيل إلى دفعه، وإن كان له سبب إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخر فهو أولى به من قولي لو كنت فعلت، بل وظيفته في هذه الحال أن يستقبل فعله الذي يدفع به المكروه. أنا خلاص ما عدتش راكب مع السواء مثلا، دي بدل ما أقول لو أنا ركبت مع السواء الثاني كان كذا، هو الحصل حصل، أنت تحصل على شيء مضى، لكن هذا لا يمنع أنك تأخذ تدابيرك بعد ذلك. ولا يتمنى ما لم أطمع في وقوعه، لأن قلت لو كنت كذا لما وقع أنا تمني ألا يحصل وقد حصل، فإنه عجز محض، والله يلوم على العجز ويحب الكيس ويأمر به، والكيس مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده. انتهى ملخصا من كلام ابن القيم. يبقى هذا الباب استفدنا منه أن الإنسان يستسلم للقضاء والقدر، ولا ينبغي أن يقول في شيء فات لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لكن لا بأس أنا أقول لابني لو يا ابني هتذاكر كذا كذا هتحصل كذا، لو هتعمل كذا أعطيك كذا، لو كذا واخد بالك، لو أنت انتبه، لو جهزت سيارتك عرضتها على الميكانيك بتاعها هاخدك مشوار القاهرة، إنما لو ما عملتش كذا مش هاخدك مشوار القاهرة. ده فيما يستقبل لا بأس بلو، لو لا بأس فيها فيما يستقبل، أما فيما مضى لو أنا بقى ما كنتش رحت معاك ما كانش انكسرت رجلي، لو أنا بقى كنت ما كنتش شاركتك ما كانش خسرت، هو خلاص خسر وانكسرت الرجل، يبقى تقول قدر الله وما شاء فعل. يبقى الفرق بين ايه حالتين، حالة وقعت فلا يصلح فيها لو، وحالة يمكن أن تقع فلا بأس بلو ايه بلو فيها. وهذا من كمال التوحيد أنك تسند الأمر إلى من بيده أزمة الأمور وهو الله سبحانه وتعالى وتتوكل على الله عز وجل. طيب ننتهي، نكتفي بهذا القدر.